جميع العاديين وسر السلطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في بحث التنجيم في النحو الرابع من أنحاء تأثير الأفلاك على الأحكام، وكنا في ختام درس الأمس نتكلم حول ما أنكره السيد علم الهدى وهو أمران: الأمر الأول اعتقاد التأثير، والأمر الثاني أنه أنكر غلبة الإصابة. الآن يأتي بعبارة للشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، أنكر أيضا الأمرين معا، أنكر اعتقاد التأثير وغلبة الإصابة، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير، لأنه تقدم معنا أمس عبارة للشيخ البهائي ينكر التأثير ويثبت العلامية، وفي إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة قال: اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول. بعضها الآن يريد أن يتكلم بأي نقطة مفروض في مسألة الإصابة وعدم الإصابة. بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي على سلام الله عليهم، وبعضها يدعون لها التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها بها والإحاطة بها، كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام: كثيرة لا يدرك كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج. فإذن هي على أقسام ثلاثة: بعضها مأخوذ من الأئمة، بعضها تجربة، وبعضها أمور متشعبة تحتاج إلى شيء هائل حتى تضبط وحتى يحاط بها. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم، وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة، كما نطق به الصادق عليه السلام: ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. يعني الشيخ يريد أن ينكر غلبة الإصابة فيها، ويقول هي مبتلات بمشاكل. أنا هنا أسأل سؤال، يعني اليوم الآن مثلا مع وجود الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي يستطيع أن يحيط بكمية كبيرة من المعلومات ويربط بينها وما شاكل ذلك، يعني يمكن أن أستفيد منه لأجل هذه مسائل النجوم ويكون حلالا ولا يكون فيه إشكال بناء على الذي يقوله الشيخ البهائي؟ ماذا تقول؟
المشكلة شيخنا الظاهر أنه المعلومات للحين موجودة، حتى لو بنعطيها الذكاء الاصطناعي يبقى أن الذكاء الاصطناعي مو محيط بجميع المعلومات.
صحيح.
يعني هي أصل الإشكالية، مو أنه أنا عالم بالشيء وأنسى بعض الأشياء.
أنسى نعم، المسألة ليست مسألة ضبط، المسألة مسألة الإحاطة بتمام المعلومات. نحن هذه المعلومات إلى الآن لا نستطيع أن نحيط بها.
إذا كانت معلومات الذكاء الاصطناعي مبنية على التجريبيات أو النتائج؟
لا، ما هو في القسم الثالث المبتني على أمور متشعبة.
لا، مو أقصد هذا، لو ظلمنا الذكاء الاصطناعي مبني على كذا وكذا وكانت النتائج المقدمة لها قطعية،
يوصل إلى مقدمة اطمئنانية أو قطعية. نعم، حينئذ. الآن يريد أن يعلق على كلام الشيخ البهائي ويقوي الفكرة التي تبناها الشيخ البهائي. وما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، ليس في هذه العبارة، أولا في العبارة السابقة، وآخرا من عدم النفع في علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة، هو الذي صرح به الصادق عليه السلام في رواية هشام الآتية بقوله: إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق. من هو اللي يعرف مواليد الخلق؟ يعني هذا أمره حق ولكن دون إثباته خرط القتاد هكذا، يعني دونه مسار عسير صعب عادة لا يتحقق، ولذلك ننكر على المنجمين وما شكل ذلك. ويدل أيضا على كل من الأمرين، أي أمرين؟ الأمر الأول أنها علامات، والأمر الثاني عدم النفع فيها من دون الإحاطة التامة الموجبة لكثرة الأخطار. طبعا الأمر الأول، الأدلة على الأمر الأول ستستمر معنا إلى صفحات 230. في الأمر الثاني هناك يقول، وأما في الصفحة 230 يقول وأما ما دل على كثرة الخطأ، صفحة 230 يتعرض لها. الآن فما يدل على الأول وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة. ليش هذه في الجملة؟ يعني لا أنها دلالات تامة على كل شيء وعلامات تامة على كل شيء، لا لا لا، بشكل عام يثبت لها نحو دلالية ونحو علامية وانتهى. مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم التي قرأناها بالأمس، يقول المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببية طلوع الكواكب، لأن السببية فيها مشكلة واعتقادها كفر وما شاكل ذلك، لابد أن نصرفها لأجل المشكلة الموجودة في السببية إلى ماذا؟ إلى العلامية. الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب، فإذن رواية سعد المحمولة بعد الصرف على كونه أمارة وعلامة عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدل عليه المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان، أو من رواية الدهقان، دهقان يعني الفلاح المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين عليه السلام حين خروجه إلى نهروان.
دهقان شكل الفلاح اللي يشتغلون بصبغ الثياب
حسب الظاهر على ما في ذهن الفلاح، أنا ما راجعت حديثا يعني، راجعوها، فإذا كان شيء آخر معدل المعلومة يعني ما في مشكلة، لا يتوقف عليها مطلب. حين خروجه إلى نهروان فقال له عليه السلام يومك هذا يوم صعب، إمام عن إله قد انقلب منه كوكب. لا،
فقال له
عليه السلام،
السلام له أيها الدهقان،
إيه وهذه، طب ليش جعلوها هكذا؟ فقال له عليه السلام،
لأن هذا الكلام كلام الدهقان المفروض،
يعني فقال للإمام عليه السلام، فقال الدهقان للإمام عليه السلام، ولذلك الثانية ماذا قال؟ فقال عليه السلام له، لاحظوا مهمة، شوف في سطرين فوق بعضهم البعض، الأولى فقال له عليه السلام، والثانية فقال عليه السلام له. في الأولى مش الإمام يقول للدهقان، الإمام سيعلق على كلام الدهقان، الدهقان يقول للإمام عليه السلام، فقال له، فقال الدهقان للإمام عليه السلام يومك هذا يوم صعب، قد انقلب منه كوكب وانقدح من برجك النيران، ولك وليس لك الحرب بمكان. هذا عجيب، كيف يتجرأ يتكلم هذا مع أمير المؤمنين؟ عجيب، الأدي عنده ثقة بنفسه. فقال عليه السلام له أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار، ثم سأل عن مسائل كثيرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهله. أمير المؤمنين بدأ يحتج عليه، كيف يحتج عليه؟ يحتج عليه هكذا، من فمك أدينك، أنت تنبئ عن الآثار ومعطي نفسك عنوان أنك منجم وتعرف و و و، أسألك، بدأ بالسؤال. فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال عليه السلام له، الإمام قال أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به علي، أن تحكم به لي لا علي، يعني أنت حتى المطالب التي أخبرت عنها فهمها خطأ، هي علامات نعم، ولكن أنت فهمها خطأ. أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني. فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. الرواية في الجملة تدل على أن النجوم علامات، بس هذه لا يعرفها إلا الأوحدي، ليست لدهقان ولا لمدعي نجوم ولا 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 ولا. واضح إن شاء الله؟ نعم. وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قال له: احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. قال: لو علمت هذا لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة. أمير المؤمنين يقول له: لو علمت هذا لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة. أو لا، الدهقان قال له، واضح؟
هو الإمام،
إمام بحسب الظاهر قال له، ما في أي ضمير يدل على الدهقان. وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة: هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. إذن من يعرف هذا لابد أن يعرف أمور صعبة المعرفة وصعبة التحقق وصعبة المنال، وليست المسألة بمجرد دعاوى. نعم، هناك علامية لتلك الكواكب على هذا الموجود في الخارج. الرواية التالية: وفي البحار وجد في كتاب عتيق، أو وجد في كتاب عتيق، بحسب النقل عادة صاحب البحار ماذا يقول؟ وجدت في كتاب عتيق، يعني هو الواجد. عن عطاء، عطاء من هذا، من الصحابة أو التابعين؟ حسب الظاهر من التابعين عطاء، أو أنه من أواخر عصر الصحابة وليس إماميا عطاء. قال: قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: هل كان الرواية ممتازة، ولكن المشكلة الكبيرة في سندها، يعني أول شيء كتاب عتيق، من هو صاحب الكتاب، لمن هو، كيف نسب مباشرة إلى عطاء، إلى أمير المؤمنين. هل كان للنجوم أصل؟ قال: نعم، نبي من الأنبياء قال له قومه: إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله. عم يتشرطوا على النبي، ولا كيف يعني؟ فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع حول الجبل ماء صافي. ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. كيف تجري الشمس والقمر في ذلك الماء والنجوم؟ يعني أن تكون فوقه، طبيعة الحال لن تدخل فيه، ما أدري يعني، حقيقة لا أدري. ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجاري الشمس. لاحظ، عرفوها بمجاري الشمس والقمر، يعني تلك مجاري الشمس والقمر ماذا؟ كانت علامات على بدء الخلق وآجالهم. بمجاري الشمس والقلم والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من الزمن. مات النبي بحسب الظاهر وكفر. ثم إن داود على نبينا وآله عليه السلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله. بيعرفوا الأجال، بيعرفوا فلان لا يموت، نزلوا إلى المعركة لأنه لن يموت. ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود: ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل من أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. يتعجب، طبعا هذا التعجب لابد أن يحمل على ما يلائم العصمة، لا أن داود عليه السلام يعترض على الله ويعترض على حكم الله. يعني هذا تعجب بأي لسان؟ بلسان: يا رب إن لنا فيك أملا طويلا، نحن الذين نصرناك، نحن الذين نقاتل على طاعتك على دينك، انصرنا، اقتلهم، لا تقتلنا، هكذا يعني. فأوحى الله عز وجل إلى داود: أني علمتهم بدء الخلق وآجالهم، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله، أو من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فمن ثم، يعني لذلك، يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم. قال داود: ولا يقتل منهم أحد. قال داود عليه السلام: ربي على ماذا علمتهم؟ كيف عرفوا؟ على أي أساس؟ قال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا الله عز وجل، يعني داود دعا الله، لكف حل نبي، لأنه النبي مستجاب الدعوة كالمعصوم عليه السلام، فحبس الشمس عليهم فزاد النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار، خرب لهم الحسبة يعني، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام: فمن ثم كره النظر في علم النجوم. ليه؟ لأنه اختلط الحساب فيه. طبعا هذه الرواية يا إخوان، من الجيد أن نقف عند أمثال هذه الروايات شيئا ما وكيف نعالجها. طبعا هذه الرواية سيأتي شبيهها، مثلا عندنا روايات أن المطر ليس بسبب تبخر الماء، وإنما المطر أن هناك ملك يكون فوق الغيم بيده صوت يضرب بالصوت على الغيم، قارين هذه الروايات حتما، ويضرب بالغيم بالصوت على الغيم فهذه الغيوم تنزل المطر، وأن الرياح هكذا، وأنه مثلا حتى الحمل أن هناك ملك هو الذي يدخل إلى رحم المرأة ويعين جنس المولود، والنطفة هو الذي يربطها ب يعني مني الرجل ب ما عند المرأة. وكيف نعالج كل هذا النحو من الروايات؟ أولا، هذه الروايات ما دامت ممكنة غير مستحيلة، يعني مضمونها مستحيل، هذه الرواية الآن مضمونها مستحيل، في ذاته يلزم منه اجتماع نقيضين، يلزم منه مثلا نسبة الظلم إلى الله، يلزم منه نسبة الجسمية إلى الله، يلزم منه بعض الأمور المنفية عقلا عن الله سبحانه وتعالى، لا يلزم. ما دام لا يلزم فنحن ماذا؟ لا نستطيع أن ننكرها، لأنه مثلا في باب المطر نحن ما نعرفه أن هناك ارتباط تلازم ولو اتفاقي بين مثلا تلبد الغيوم وبين المطر، لكن هل نعرف نحن أن العلة التامة هي تلبد الغيوم والبرق والرعد؟ هل هي العلة التامة؟ نحن لا نعرف، لأن كما يقال معرفة العلة واستكشاف العلة كيف يكون؟ بالبرهان أو بالاستقراء، صغرويا مش كبرويا، معرفة العلية بالبرهان، معرفة أن هذه علة أو ليس بعلة كيف يكون؟ بالبرهان، البرهان يجري في الجزئيات، هذا لابد له من استقراء، صح أم لا؟ واستقراءاتنا نحن ماذا؟ استقراءات بشرية ناقصة. فلذلك نحن ما عندنا مانع، إذا ما في مانع عقلي من أن يكون هناك عدة أسباب هي مؤثرة في ذلك. نعم، هذه مرحلة. فإذا المرحلة الأولى أنه ما في محذور ثبوتي، المرحلة الثانية لا يوجد مانع عقلي أو عقلائي من الالتزام بهكذا شيء. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأهم في الاعتقاد بهذا الشيء. الاعتقاد بهذا الشيء، لا يمكن الاعتقاد بهذا الشيء بسبب ماذا؟ برواية في كتاب عتيق. تحتاج إلى أدلة مثبتة، خاصة إذا كان هذا من الأمور التكوينية. يعني نحن حجية الخبر، خبر الظني، خبر الواحد، أين يكون؟ في الأمور الشرعية، في الأحكام حتما، في الموضوعات هناك بحث وكلام، حتى في الموضوعات المشهور عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، صح؟ فكيف في التكوينيات التي ليست موضوعا؟ مثلا هذه قد يقال بأنها ليست موضوعا لحكم شرعي، كيف تثبت هذه بخبر واحد ضعيف؟ مش بس ضعيف، في كتاب عتيق عن عطاء دغري من العلامة المجلسي من سنة 1000 للهجرة إلى أين؟ إلى عطاء. يعني عندك 900 سنة هذا كتاب بس أنه عتيق. لا، والمشكلة في كثير من الأحيان أننا نأتي ونلتزم ببعض الأفكار، سواء في مثل هكذا أشياء أو في المعارف، لا يكون هناك محذور في الالتزام بها، ليس غلوا. يعني الآن من يأتي ويذكر بعض فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، نحن الفضيلة طالما لا يلزم منها غلو، لا يلزم منها محذور، هذه ثبوتا، ما في مانع من ثبوتها. الكلام أين نحن الآن؟ في مقام الإثبات. أنت في مقام الإثبات تروح تقول له يا أخي أنت تقبل أن تثبت هكذا شيء بهكذا دليل؟ هذا لا يثبت، هذا يضعف يا أخوان، لا يقوي، هذا يضعف ما يظهره المتدينون من أفكار، لا يقوي. أنت تارة يكون عندك دليل قوي راسخ، ولو رواية صحيحة سند، ولو رواية معتبرة، ولو رواية موثوقة، ما من نروح لمبنى خاص دون مبنى آخر، ولو رواية مشهورة، أنت حينئذ بكل بدرس قاطع تتكلم نعم هذا نعتقد به، إذا كان يكتفى في الاعتقاد بهذه الأمور بخبر واحد. ومرة أخرى يكون عندك رواية من كتاب، نحن لا نقول بأنها مكذوبة، لا، نرد علمها إلى أهلها، ولكن هل يجب الاعتقاد بهذه الفكرة وهي موجودة في هكذا كتاب؟ لا. نعم.
نعرف شخصا في هذه الرواية السبب هو راوي عن أمير المؤمنين، بغض النظر عن الواجب أو كذا، إنه عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين قاعد يقول له حادثة.
نعم.
يعني هذه تكون من ضمن أنه تشخيص موضوع، أنه إخبار عن الموضوع، أو تكون في أنه لا، أنه مراده من أن قول الثقة حجة في الموضوعات غير المراد من هذا.
لا غير المراد من هذا. الإمام يخبر عن حادثة تاريخية فقط لأجل أن يقول فمن ثم كره النظر في
النظر. فإذا احنا قلنا بأنه الفرق من الرواية هاي خبر أحد، وكنا نقول بأنه خبر الثقة في الموضوعات ما مقبول،
ليس ما فينا نأخذ فيه.
إيش هو
من هي موضوع للحكم بالكراهة.
عندنا رواية عن المحصوم شيخ نقول بأنه المحصوم يقول بأن زرارة حجة.
نعم.
قول زرارة حجة.
قول
زرارة ثقة.
هذا يترتب عليه أثر شرعي. هذه ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب عليه؟ يعني هذه الرواية الأثر، ما هو الأثر؟ الإمام يخبرنا عن أمر تكويني.
ليس عن
أمر تكويني محض.
هناك أخبار عن موضوع نفس
الشيء. الموضوع ما هو حجة من يقول بالحجية، يقول بالأخير هذا الأخبار عن الموضوع إخبار من إحدى من حججي، إخبار عن الحكم بالواسطة، بواسطة عرفية واضحة. أما هذا دخوله في ذاك الباب غير واضح. فقط أحببت أن أقف عندها شيئا ما لفائدة هذه الفكرة. وفي البحار أيضا عن الكافي. شوف هلأ في موين عن كتاب عتيق الآن عن الكافي. بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النجوم فقال لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. المحشي الميرزا الفتاح الشهيدي رحمة الله عليه يعلق هنا يقول لعل المراد من أهل بيت العرب هم الأئمة عليهم السلام، ومن أهل بيت في الهند هم أوصياء إدريس عليه السلام. كيف تدل هذه الرواية على المدعى؟ يعني النجوم لها نحو شيء، لها نحو علامية لها، ولكن العلم بها قليل. طبعا يا أخوان فاتني شيء بالنسبة لتلك الفكرة التي كنت أتكلم عنها منذ قليل، أنه في بعض الأحيان حتى ولو كانت الفكرة سليمة وصحيحة، ولكن قد تطرأ عناوين ثانوية تحول دون التصريح بهذه الفكرة. لاحظتم؟ فكرة سليمة وصحيحة وكذا، الآن تجدون في الرسائل العملية المراجع قد حذفوا بعض الأبواب. يعني تلك نسخت من الشريعة، ليست صحيحة؟ لا، هي صحيحة وسليمة، ولكن هناك مفاسد كبيرة تترتب، يعني انتزاع يصير بين وضع هذه وبين المفاسد المترتبة، خاصة أنها مثلا ليست محلا للابتلاء وما شاكل ذلك. هذه أيضا من إذا عم نستطيع أن نعبر عنها من سياسات الإبراز، يعني أن يأتي شخص كل شيء قرأه يأتي ويذهب ويقوله للناس، هذا فيه شيء من السفاهة في بعض الأحيان، أنه هؤلاء الناس يفهمون المطلب لا يفهمون المطلب، يناسبهم لا يناسبهم، يناسب الظرف لا يناسب الظرف. وهذا في توجيهات علمائنا ومراجعنا موجود، توجيهات القائد حفظه الله، توجيهات سماحة السيد سيستاني للخطباء في عدة مرات، ونزلوا نزلات على توجيهات السيد سيستاني، أنه كيف نترك الفضائل نترك كذا، هاي بهذه لأجل هذا، لأجل أنه في تزاحمات. يعني أنا شخص إنسان أمي، إنسان بسيط أو إنسان ليس له، ولو كان ذكيا ولكن ليس له ربط بهذا العالم، وأحتاج أن أبين له 20 مقدمة لأثبت له فكرة لا تؤثر على دينه ودنياه، هذه أولوية أو لا؟ أذهب وأبين له فكرة مباشرة لها مساس بحياته ودينه ودنياه وما شاء وآخرته وما شاء كذا، لا أذهب إلى تلك الفكرة. وأما هذه الفكرة التي بسبب كثرة المقدمات قد يلتبس في الفهم، بسبب كثرة التوضيح والمقدمات قد يستوعب البعض ولا يستوعب البعض، بسبب كثرة المقدمات قد يساء الفهم ويقتبس شيء ويقتنص شيء ويترك شيء، اتركها إذا لا يتوقف عليها دينه. أيضا وبالإسناد عن محمد بن سالم قال أبو عبد الله عليه السلام قوم يقولون بأن النجوم أصح من الرؤية، وكان ذلك صحيحا، يعني كانت النجوم أصح من الرؤية. حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام، يعني ماذا كان صحيحا؟ يعني كان هناك علامية للنجوم على الحوادث الأرضية، كان هناك نحو ربط بين النجوم وبين الحوادث الأرضية. فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم، خربطت المسائل، المسائل لم تعد ماذا؟ لم تعد منتظمة، دخلت في بعضها البعض وصار فيها حيث بيص. وخبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هما. طبعا يا أخوان هذه الأسئلة المتعددة ترجعون إلى الروايات إلى الوسائل أو إلى جامع حديث الشيعة مثلا تجدون روايات كثيرة. ليه؟ لشياع هذا العلم، هذا العلم كان شائعا في ذاك الزمن، مش أنه بس في هذا الزمن هذا العلم موجود ويتكلمون فيه ويطلعون على الفضائيات، ولا لا، ينقل فيما ينقل في التاريخ أنه واحد من الخلفاء العباسيين، ما أدري هو المعتمد المعتز أنا نسيت، كان إذا أراد أن يمشي إلى الحرب معه منجم عراف، هجم الروم إلى على بلاد المسلمين واقتحموا بعض البلدان الإسلامية وفعلوا ما فعلوا، وهو ماذا ينظر إلى العراف، أفعل لا أفعل، لا تفعل افعل، هكذا. فأجابه وقتها الشاعر أبو تمام القصيدة المعروفة، تسمعون تعرفون أتصور، أن السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. هذا كان رائج حتى بين الملوك، يعني أسئلة الأصحاب عنه لأنه رائج بين الناس بكثرة، الناس تبني حياتها. يعني إذا أنت الآن، والدولة العباسية كانت رقعة جغرافية كبيرة جدا، رئيس هذه الدولة على ماذا يبني؟ يبني على كلام منجم، أو على كلام كاهن، أو على كلام ساحر. فهذه مسألة عند الناس بطبيعة الحال يقول إذا الرئيس هكذا، يعني هذا أمر عقلائي، ولو أخذها بطريقة عقلائية، يعني لا أنه يقحم فيها مثلا الأمر الديني ومشاكل ذلك. قال: علم من علوم الأنبياء. الإمام عليه السلام نسب العلم الآن إلى الأنبياء. قال: فقلت: كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال: كان أعلم الناس به، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. وخبر الريان بن الصلت قال: حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندي وسأله عن النجوم، فقال: هو علم في أصله حق، وذكروا أن أول من تكلم به إدريس على نبينا وآله وعليه السلام، وكان ذو القرنين به ماهرا، وأصل هذا العلم من الله. هذا صارت مضمون متكثر أن هذا العلم له أصل، أن أصله من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الموجود في الخارج أصلا هذا ليس من هذا العلم، هذا الموجود في الخارج قسم منه دجل، وقسم منه حسابات غير منضبطة، وقسم ثالث منه تجريبيات. فأنت شو تسوي بالدجل وبالحسابات غير المنضبطة؟ لا تستطيع. وعن معل بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ دائما هذا السؤال، أخبرني عن علم النجوم ما هو، هل هي حق أم ليست بحق؟ قال: نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم، فأتى المشتري، مش المشتري مقابل البائع، المشتري الكوكب يعني، نعم، فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها. فإذن أيضا هذه الرواية نحتاج أن نتوقف عندها، هل يعقل هذه الفكرة؟ مستحيلة أن يبعث الله المشتري إلى الأرض في صورة رجل، مش مستحيلة، لا يلزم، نعم مستبعدة عن أذهاننا، نعم، ولكنها ليست مستحيلة، يعني يلزم منها اجتماع النقيضين، استحالة هكذا،
يعني مشتري
كما بعث جبرائيل على صورة دحية الكلب،
لا هو واضح لأنه هذا فريد، لأنه احنا نغير، يعني
لا بعث على صور بما يتلائم مع الموازين التي نفهمه، يعني الله سبحانه وتعالى هذا المشتري جعله مثلا يتجلى، جعله بصورة من الصور الممكنة عقليا وفلسفيا، هذا ممكن لا معثور فيه، ولكن أقول لكم أن نقل هكذا رواية، الآن تخيل أنا مثلا طالع حاطتها سيد شو بوست فيسبوك، أنا ما كم من الأشخاص الذين لا يمكن أن يتعقلوا هذا، نحن طلبة في الحوزة ونقف عندها وما شاكل ذلك، ما يترك الدين يترك التدين، يستهزئ بالدين يستهزئ بالتدين يستهزئ بالإسلام، خلاف الحكمة أنا أتكلم فيها أصلاً ليش أسلط الضوء على هكذا رواية؟ وإذا كنت في مقامي الحديث عن علم النجوم أختار لي رواية تلائم الظرف والجو وما شاكل.
رمضان شهر ما مراد أنه رجل غريب، المقصود معناته هي أنه أن دور المريض بالنسبة للناس اللي تعيش على الكرة الأرضية دورة مثابة الرجل حيبعتهم.
نعم، يعني بعبارة ثانية هذه يمكن تخريجها بكل سهولة، حصل بكل سهولة. وإلا إذا تقول لي انقلب عن حقيقتهم، أقول لك في الملائكة ماذا نقول؟ انقلبوا عن حقيقتهم؟ حتما لم ينقلبوا عن حقيقتهم. عندما كان مثلا جبرائيل يتجلى يأتي بصورة دحية الكلب، عندما كان إبليس يخرج إلى الدنيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج إلى الدنيا ويجلس بين الناس ويتحدث مع الناس وهكذا، إبليس كان هكذا، مع أن إبليس مخلوق من نار مثلا وحقيقته غير هذه الحقيقة، ولكن هذا ممكن بين عالم بين عالم وعالم.
فأتى رجل من العجم فعلمه،
فلم يستكملوا ذلك، يعني هؤلاء العجم لم يأخذوا منه تمام الفكرة.
من اللي علمنا؟
هذا المشتري الذي تجسد على صورة رجل، هذا الرجل الذي هو المشتري علم العجمين، وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى. خص به الأنبياء لأسباب شتى، يعني نحن الآن بالله عليك إذا كان هناك ما في محذور من علامية النجوم على الأشياء الأرضية، والله واحدة من أساليب علوم الأنبياء وعلوم الأئمة هو إعطاء أسرار كونية في الارتباط، وين في محذور؟ الله يعلم يعني أولياءه بعض الأسرار الكونية في الارتباط، وين محذور؟ ما في محذور.
دليل أنكار
الوحي؟ نعم؟
دليل أنكار الوحي؟
لا، هذه واحدة من أساليب العلم، مش نحن عندنا مثلا علوم الأئمة متعددة، هذا غير الوحي، الوحي شيء وهذه واحدة من أساليب العلم لأسباب شتى. فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها فشاب الحق بالكذب، اختلط الحابل بالنابل، فلم يبقى عندنا لا نعرف الحق لا نعرف الكذب لا نعرف شيء من شيء إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله ننهي ونتم هذا المطلب إلى آخره، ونعلق بعض التعليقات عليه، ونبدأ بمقدمة حول حفظ كتب الضلال. الحمد لله رب العالمين، حفظ كتب الضلال من المطالب المهمة جدا والتي لها تطبيقات كبيرة وكثيرة جدا في زماننا اليوم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد فيما يرتبط.